يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، إلى آخر الآيات المباركات التي وردت في هذه السورة الكريمة في سياق ذكر قصة خلق آدم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. لفظ الإنسان يطلق في القرآن، ويراد به الإنسان الأول آدم عليه السلام، ويطلق ويراد به بنو آدم. ففي هذه الآية التي معنا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، هذا هو الإنسان الأول آدم عليه السلام. وفي قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، الإنسان هنا هو بنو آدم وذريته. فالله تبارك وتعالى خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون، وخلق بني آدم من نطفة أمشاج، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ولقد خلقنا الإنسان، هو آدم عليه السلام، من صلصال. الصلصال هو الطين اليابس، الطين إذا جف ويبس فطرقته تسمع له صوتا كالفخار تماما، ولذلك شبه الله تعالى الصلصال بالفخار في قوله: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فالصلصال الطين اليابس الجاف، إذا طرق ونقر عليه يسمع منه صوت كما يسمع من الفخار. والصلصال هو الطين اليابس قبل حرقه، فإذا حرق فهو الفخار. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، هذا الصلصال الذي خلق الله تعالى منه آدم عليه السلام من حمأ، من حمأ، والحمأ هو الطين الأسود، والمسنون هو الطين الأملس الناعم. ولذلك قال الله تعالى في سورة الكهف في قصة ذي القرنين عليه السلام: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. فالله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال أي من طين يابس جاف. هذا الصلصال أخذ من حمأ أي من طين أسود مسنون أي أملس ناعم. وهذه هي آخر مراحل الإنسان الطينية. فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه خلق الإنسان من تراب، وذكر أنه خلقه من طين، وذكر هنا أنه خلقه من صلصال. فالأصل أو المرحلة الأولى في خلق الإنسان هو التراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فلما وضع الماء على التراب فبل صار طينا، ولذلك قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم إن هذا الطين لما جف ويبس صار صلصالا، فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان هو أصل الجن، فالإنسان آدم عليه السلام هو أصل الإنسان، والجان هو أصل الجن. والجان خلقناه من قبل أي من قبل خلقنا آدم عليه السلام من نار السموم. السموم هي الريح الحارة الساخنة التي تخترق مسام الإنسان، نسأل الله السلام والعافية. وهكذا ذكر الله تعالى أصل خلق الإنسان وأصل خلق الجان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقدير الكلام واذكر يا نبينا وقت إذ قال ربك، وإضافة الربوبية إلى كاف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في الإضافة من التكريم والتشريف والعناية به صلى الله وسلم من ربه ما فيها. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق، فذكر اسم الفاعل ولم يأتي بالفعل المضارع الذي يدل على وقوع الخلق بعد ذلك، لأن هذا الإعلام من الله تبارك وتعالى للملائكة كان قبل أن يخلق آدم، فلم يقل الله تعالى للملائكة إني سأخلق بشرا، إنما قال إني خالق. أتى بالاسم الفاعل الذي يدل على صيرورة هذا الأمر وكينونيته وأنه واقع لا محالة فيه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته أي صورته وسويته وعدلته، كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته أي عدلته وصورته ونفخت فيه من روحي. الروح خلق من خلق الله، وهي سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا هو سبحانه. ولذلك قال عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح خلق من خلق الله عز وجل، وأضافها الله تعالى إلى نفسه، قال ونفخت فيه من روحي، أضاف الروح إليه إضافة تكريم وتشريف، فهي خلق من خلق الله وليست جزءا من الله تبارك وتعالى عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما الروح خلق من خلق الله وأضافها الله تعالى إليه إضافة تكريم وتشريف، كما أضاف البيت والناقة إليه. قال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، المسجد الحرام، أن طهرا بيتي، فأضاف إلى البيت إليه تكريما وتشريفا للبيت. وقال عن ثمود وتعديهم على الناقة التي جعلها الله لهم آية، فقال لهم رسول الله: ناقة الله، ناقة الله، فأضاف الناقة إليه أيضا تكريما لها وتشريفا، لأنها كانت آية ومعجزة أيد الله بها نبيه صالحا عليه السلام. فقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أضاف الروح إليه وهي من خلقه تكريما وتشريفا. فقعوا له ساجدين، فقعوا بأعطف الفعل بالفاء مما يدل على ضرورة مبادرتهم عقب تسوية الله لآدم ونفخه في روحه أن يبادروا بالسجود له، فقعوا له ساجدين. والفعل فقعوا أي خروا يدل على أن المراد بالسجود هنا هو السجود الذي نعرفه نحن المسلمين في صلاتنا، ووضع الجباه على الأرض، وضع الجباه على الأرض. فأمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، أن يخروا له ساجدين، يضع جباههم على الأرض، وهذا سجود تحية وإكرام وإجلال، لا سجود عبادة. فسجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. أما سجود الملائكة لآدم فكان سجود تحية وإكرام وإجلال، وظل هذا السجود معمولا به في ذرية آدم إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنهانا الله عن السجود لغيره. نقرأ في قصة يوسف عليه السلام أنه لما جمع الله شمله بأبويه وإخوته وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فيعقوب عليه السلام وهو نبي خر ساجدا لولده يوسف عليه السلام سجود تحية وإكرام. وظل هذا معمولا به في بني آدم إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الشام، فوجد النصارى يسجدون للقساوسة والبطارقة، فقال في نفسه: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من هؤلاء القساوسة إلى النصارى، وهو أعظم قدرا وأعلى منزلة من القساوسة، فهو أولى بالسجود له. فما أن رجع معاذ من الشام ودخل المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خر له ساجدا. وهنا نرجو من أبنائنا وإخواننا الشباب أن ينتبهوا، السجود لله في شريعتنا الآن، في شريعتنا لا يجوز، وهو كفر بالله عز وجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى معاذا سجد بين يديه لم يبادر ولم يتسرع بتكفير معاذ وإخراجه من الإسلام لأنه سجد لغير الله، وإنما استوضح واستفسر وتبين: ما هذا يا معاذ؟ ما هذا الذي فعلت؟ ما هذا الذي فعلت؟ لماذا سجدت؟ قال: يا رسول الله، أتيت الشام فوجدتهم يسجدون القساوسة والبطارقة، فقلت أنت أولى وأحق. فبين معاذ بكلامه أنه لم يشرح بالكفر صدرا، ولم يسجد لرسول الله من دون الله سجود عبادة، وإنما شدها احترام وإجلال كما رأى النصارى يزجون قساوسه. هنالك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، أي لا تسجد لأحد بعد ذلك. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ففي هذا التصرف النبوي الحكيم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه تعليم للشباب المتشرعين في التكفير، في تكفير الناس إذا سمعوا منهم قول الكفر أو فعل الكفر، هذا إرشاد نبوي حكيم يجب أن نستفيد منه. فإذا رأيت من يفعل فعلا هو عندك كفر، أو سمعت منه قولا هو عندك كفر، فلا تبادر بتكفيره، وإنما تبين، اسأله لماذا فعل هذا الفعل ولماذا قال هذا القول. فلعل الفاعل أو القائل كان مجنونا، كان سكرانا، لعله كان جاهلا، لعله كان متأولا. فلا تتسرع أيها الشاب بتكفير من تسمع منه قولا هو عندك كفر، أو أن ترى منه فعلا هو عندك كفر، حتى تترى أنه قد شرح بالكفر صدرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التسرع في التكفير، فقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فاحذر أيها الشاب أن تكون أنت الكافر إذا كفرت من ليس للكفر أهلا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، خروا ساجدين. وهذا دليل على أن السجود هو وضع الجباه على الأرض كما معلوم، ولكن كان سوى تحية وإكرام وإجلال لا سجود عبادة. فلما سوى الله آدم ونفخ فيه من روحه بادرت الملائكة إلى الاستجابة وتنفيذ الأمر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم، هذا لفظ من ألفاظ التوكيد، وأجمعون لفظ ثان، فقالوا كلهم أجمعون توكيد بعد توكيد للدلالة على أن الملائكة سجدوا كلهم لآدم طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى قال في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما وقع ما ذكره الله لهم خروا ساجدين لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقال بعض أهل اللغة إن قوله تعالى أجمعون بعد قوله كلهم للدلالة على أنهم سجدوا جميعا مرة واحدة، سجدوا مجتمعين، ولم يسجد بعضهم قبل بعض، ولم يتأخر بعضهم عن بعض، وإنما فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وإبليس ليس من الملائكة، للحديث الذي ذكرته في المقدمة: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والله تبارك وتعالى قد صرح في القرآن الكريم بأن إبليس ليس من الملائكة، قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهنا قد يأتي سؤال: فإذا لم يكن إبليس من الملائكة فلماذا يعاقب على عدم سجوده؟ والجواب من ناحيتين، إن إبليس كان في ذلك الوقت في العالم العلوي مع الملائكة يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، وهو وإن كان عالما بنفسه غير عالم الملائكة إلا أنه مع الملائكة. والإنسان إذا وجد في بيئة يجب عليه التزام أنظمتها وقوانينها، ولا يجوز له مخالفتها بحجة أنه ليس من هذه البيئة. فالآن مع الانفتاح الدولي وانتقال الناس من دولة إلى دولة، لا يجوز لإنسان مقيم في دولة غير دولته أن يخالف قوانين الدولة وأنظمتها بحجة أنه غريب. لا، أنت غريب ولكنك مقيم في هذا البلد، فأنظمة وقوانين تسري عليك ويجب عليك التزامها. هذا جواب عن لماذا يعاقب إبليس على عدم السجود ولم يكن من الملائكة، لأنه كان معهم وقد أمروا، فلا يجوز أن ينشق عنهم ويخالف الأمر. ثم إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فخصه بالأمر، فأفاد أنه كان مأمورا سواء بالأمر العام أو بالأمر الخاص، فكان إبليس مأمورا بالسجود لآدم كما أمرت الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى أن يكون مع الملائكة الذين سجدوا لآدم عليه السلام. وفي سورة البقرة قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر. وقوله تعالى واستكبر هذا هو المصرح بحقيقة إبليس وحقيقة المانع له من السجود، إنه كان في نفسه كبر، كان في نفسه كبر وهو بين الملائكة، ولم يكن هناك أي داع لإظهار هذا الكبر قبل خلق آدم، فلما خلق آدم وجد ما يدعو إبليس إلى إظهار هذا الكبر الذي في صدره، فلذلك امتنع عن السجود له، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فقدم لعنه الله القياس على النص والرأي على النص، والأصل أنه لا قياس مع النص. الله تبارك وتعالى أمر يجب أن يسمع له ويطاع، ولكن إبليس لعنه الله قاس، فقال: إن الله خلق آدم من طين وخلق الجان من النار، فقال: إن النار أفضل من الطين، فإذا يكون المخلوق من النار أفضل من المخلوق من الطين، فكيف يسجد الأفضل للمفضول؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس لعنه الله وخالف بالقياس النص، وقد أخطأ في قياسه، ولو أصاب ما جاز له القياس، ولكنه قاس وخالف النص وأخطأ في قياسه، فإنه رأى أن مادة خلقه أفضل من مادة خلق آدم، ويستلزم ذلك في قياسه أن يكون هو أفضل من آدم. قال العلماء: ليس بلازم إذا كان أصل خيرا من أصل أن يكون الفرع خيرا من الفرع، ليس بلازم إذا كان أصل خيرا من أصل أن يكون فرع الأول خيرا من فرع الثاني. قالوا: فقد يكون هناك إنسان حسيب نسيب ابن عيلة وابن الناس زي ما يقولوا، ولكن جاهل وذو خلق سيء، وقد يكون آخر ليس حسيبا ولا نسيبا ولكن ذو علم وأخلاق حميدة، فأي الرجلين أفضل؟ لا شك أن ذا الخلق والعلم وإن لم يكن حسيبا أفضل من الحسيب، وإن كان لم يكن ذا خلق وعلم. وإن كانت النار أفضل من الطين، فلا يلزم أن يكون المخلوق من النار أفضل من المخلوق من الطين، هذا لو صح قياسه، لكن قياسه خطأ أيضا. فلا يجوز للإنسان أبدا أن يقدم القياس على النص، فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد استجاب الصحابة رضوان الله عليهم لله ورسوله فكانوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فدع عنك أقوال الرجال ورأيهم، فقول رسول الله أزكى وأطيب. وإياك أن تدع قول الله لقول فلان، وإياك أن تدع قول رسول الله لقول فلان. لا تقدموا بين يدي الله ورسول. ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج من الجنة، واخرج من بين الملائكة، واخرج من السماء، اخرج منها فإنك رجيم. الرجم في القرآن معناه الشتم، والرجيم المشتوم، الرجيم المشتوم المذموم المسبوم. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة، وهي الطرد من رحمة الله إلى يوم الدين. وفي سورة صاد قال تعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، هل يفهم من ذلك أن اللعنة تنتهي بيوم الدين إذا جاء؟ لا. قال العلماء: إنه ملعون إلى يوم الدين، وهو يوم القيامة يوم الجزاء، ثم يوم القيامة يكب على وجهه في النار، وهي أشد عذابا، كما قال تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب: فأنظرني، أي أمهلني وأخرني، ولا تقضي علي بالموت إلى يوم يبعثون. أراد لعنه الله أن يهرب من الموت، أراد ألا يموت، لأن الله إذا أجابه وأنظره إلى يوم يبعثون، يعني بعد ما يفنى تفنى الدنيا كلها ويفنى الناس ويبعثون، معناته أنه لن يموت، فأجابه الله تعالى، ولكن إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم القيامة، يوم الصاق، يوم النفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة الصاق والفناء، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأمهله الله تعالى وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم، يعني النفخة الأولى، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى ومات الناس وانتهت الدنيا، يموت إبليس معهم، ثم يبعث معهم يوم يبعثون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال رب: فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولم تكن إجابة الله تبارك وتعالى لإبليس لعنه الله تكريما له وتشريفا، وإنما كانت إذلالا له وإهانة، ليزداد إثما فيزداد عذابا. فإن الكافر كلما طال عمره ازداد من العمل السيء ومخالفة الله عز وجل، فيزداد عقابه ويشتد عذابه. ولذلك قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلم تكن إجابة الله تعالى لإبليس في سؤال أنظرني يبعثون، لم تكن الإجابة تكريما وتشريفا، وإنما كانت إذلالا له وامتهانا، ليزداد إثما فيزداد عذابا. وفي إجابة الله تبارك وتعالى لإبليس سؤاله إرشاد إلى عصاة المسلمين ألا ييأسوا من روح الله وألا يقنطوا من رحمة الله وألا تمنعهم المعاصي من سؤال الله تعالى ودعائه، فلست أيها المسلم مهما كانت معاصيك شرا من إبليس، لست شرا من إبليس. إبليس قد دعا الله واستجاب الله له، ولكن ادعو الله وإذا رأيت إجابة فاشكر الله تعالى واحمده عليها وبادر بالتوبة والاستغفار حتى لا تكون الإجابة لك استدراجا، إذا لا تمنعك المعصية من الدعاء والسؤال، وإذا أكرمك الله بالإجابة فاشكر الله واحمده عليها بالتوبة والإنابة والاستغفار والإقلاع عن المعاصي والاجتهاد في الطاعة حتى لا تكون الإجابة استدراجا، فإن الله تعالى قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واستدراج الله تعالى لأعدائه هو أن يعطيهم ما يحبون وهم مقيمون على معصيته، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني، وفي موضع آخر قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم بصفات الله الذاتية والفعلية، قال فبعزتك وقال هنا ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي لأزينن لبني آدم في الأرض. التزيين معناه التحسين والتجميل، التزيين معناه التحسين والتجميل. وإبليس لعنه الله أقسم بالله أن يزين لبني آدم في الأرض. ما يزين لهم؟ ما هو الشيء الذي أقسم إبليس بالله أن يزينه لبني آدم؟ يزين لهم الدنيا فيرونها حلوة خضرة فتتعلق بها قلوبهم ويؤثرونها على الآخرة، كما قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فقول إبليس لعنه الله لأزينن لهم في الأرض، أول ما يدخل في التزيين أن يزين لهم الدنيا فيرونها في أعينهم حلوة خضرة جميلة فتتعلق بهم بها قلوبهم ويؤثرونها على الآخرة ولا يرجون لقاء الله، فيدخلون في عموم قول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويزين لهم أعمالهم. نعوذ بالله من تزيين إبليس للدنيا في أعيننا ومن تزيين سيء أعمالنا. مشاهدي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
فنعود عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نواصل حديثنا في خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نتحدث عن قصة خلق آدم عليه السلام وموقف إبليس لعنه الله منه كما ذكرها الله تعالى في سورة الحجر. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. التزيين معناه التجميل والتحسين. ماذا يزين إبليس للناس؟ أول ما يزين زين لهم الدنيا فيرونها حلوة خضرة فتتعلق بها قلوبهم ويؤثرونها على الآخرة، ويزين لهم أعمالهم القبيحة فيرونها حسنة، يزين لهم الباطل فيرونه حقا، يزين لهم الضلال فيرونه هدى، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرأوه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى في سورة النمل في قصة سليمان ابن داود عليهما السلام وغياب الهدهد عن موكب سليمان وتوعد سليمان له، فلما رجع الهدهد وعلم أن الملك يتوعده دخل ليقدم عذره في الغياب، قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وتلك طامة كبرى، أن يزين الشيطان للناس سوء أعمالهم فيرونها حسنة والعياذ بالله. هؤلاء أخسر الناس صفقة وأخسر الناس تجارة، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك فإن المسلم بحاجة إلى ميزان نفسه دائما بين الحين والحين بميزان الكتاب والسنة، مخافة أن يكون على غير الجادة وهو يحسب أنه من المهتدين. قال ربي: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ولأضلنهم أجمعين. ثم علم لعنه الله أن من عباد الله عبادا مخلصين لله تبارك وتعالى في حصن الله تبارك وتعالى لا يستطيع الشيطان إغواءهم ولا إضلالهم، فبادر بالاستثناء فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. يقول الإمام الرازي رحمه الله هنا نكتة لطيفة جميلة، بيقول: خاف لعنه الله أن يقع في الكذب، أن يقع في الكذب، إذ قال: ولأغوينهم أجمعين، وهو لا يقدر على إغوائهم أجمعين، فخاف أن يقع في الكذب فاستثنى فقال: إلا عبادك منهم مخلصين، فدل على أن الكذب رذيلة خسيسة حتى عند إبليس. وهذا مما يوجب علينا نحن المسلمين الابتعاد عن الكذب كما نهانا الله تعالى ورسوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الكذب رذيلة وخلق سيء يجب أن يتنزه عنه المسلم. قال: إلا عبادك منهم المخلصين. قرأ الأكثرون هذا اللفظ في القرآن كله: المخلصين بفتح اللام، وقرأها بعض القراء: المخلصين بكسر اللام. والقراءة بكسر اللام: إلا عبادك منهم المخلصين، المخلص اسم فاعل، وهم الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، والمخلصين اسم مفعول، وهم الذين استخلصهم الله تعالى. فهؤلاء العباد عباد الله أخلصوا لله فاستخلصهم الله، فهم مخلصون مخلصون. قال: إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين، يعني لا يستطيع الشيطان أن ينال من عباد الله المخلصين لا يستطيع أن يزين الدنيا في أعينهم ويشغلهم بها عن الآخرة، ولا يستطيع أن يزين لهم سوء أعمالهم إلا عبادك من المخلصين. قال الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم. قال المفسرون قوله تعالى هذا اسم إشارة عائد على الإخلاص المستخلص من قوله المخلصين. هذا الإخلاص صراط أي طريق علي مستقيم يفضي بأصحابه إلى رضوان الله وجنته وكرامته. الإخلاص طريق مستقيم على الله يفضي بمن سلكه إلى رضوان الله وجنته وكرامته. قال العلماء: العامل لابد له من باعث على العمل. لماذا يعمل؟ ما هو الباعث على العمل؟ فإما أن يكون الباعث على العمل ابتغاء وجه الله فقط، وإما أن يكون ابتغاء وجه الناس فقط، وإما أن يكون ابتغاء وجه الله والناس. الباعث على العمل إما أن يكون ابتغاء وجه الله فقط، وإما أن يكون ابتغاء وجه الناس فقط، وإما أن يكون ابتغاء وجه الله ووجه الناس. فالمقبول هو الأول فقط، والاثنان الآخران مردودان. فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان لله خالصا وابتغي به وجهه وحده سبحانه وتعالى. وأما ما ابتغي به وجه الناس فهو مردود، وما ابتغي به وجه الله ووجه الناس فهو أيضا مردود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالأول ما كان لله خالص، والثاني ما كان لغير خالص. وقد يعمل الإنسان عمل يريد به وجه الله والناس، وهذا أيضا مردود عليه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وللذكر. يريد بقتاله أن يعلي كلمة الله وبرضو الناس يذكروا بالخير، شجاع بطل جريء، ما له؟ قال: لا شيء. فكررها مرتين وثلاثا، كل ذلك يقول النبي لا شيء. ثم قال في الثالثة: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب من الأعمال والأقوال، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى